دين الله رأسك وانثر على
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تكشف عن منظومة ذكية لإطلاق الصواريخ البالستية. الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة قتل شاب في نابلس. وبايدن يقترب من رئاسة أمريكا بعد فوزه بولاية ميشيغان، وانتكاسة كبيرة لترامب. أسعد الله صباحكم أعزائي الكرام، وعليكم تفاصيل النشرة. تم إزاحة الستار عن منظومة آلية وذكية لإطلاق التالي للصواريخ البالستية بعيدة المدى لقوات الجو والفضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية. وأكد القائد العام لقوات الحرس اللواء حسين سلامي خلال مراسم أن الثورة الإسلامية اليوم تنمو وتتطور وتتوسع وتتغلب على الأعداء، معتبرا أن القدرة الصاروخية تعد ضمانة لاستمرارية قوة ردع النظام. وتابع اللواء سلامي قائلا أن انطلاق صواريخنا سيهز بنية العدو، وأن مثل هذا النوع من الإطلاق سيضيف لنا الكثير من القيمة العملياتية والتكتيكية. وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى كاراكاس، المحطة الأولى من جولته في أمريكا اللاتينية، حيث كان في استقباله نظيره الفنزويلي خورخي إيريزا. وفي هذا الصدد كتب وزير الخارجية الفنزويلي على تويتر أن اللقاءات بين مسؤولي البلدين من شأنها تعزيز الأخوة والتحالف الاستراتيجي بين طهران وكاراكاس. وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن جولة ظريف تشمل كل من فنزويلا وكوبا وكذلك بوليفيا، حيث سيحضر مراسم تنصيب الرئيس البوليفي الجديد لويس أريس. أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية في إيران السيد عباس عراقشي أن الإرهاب التكفيري ارتكب المجازر وراق الدماء وزعزع الأمن في أرجاء المنطقة، وجاء ذلك على خلفية الهجوم الوحشي الذي طال جامعة كابول وأسفر عن استشهاد ما يزيد عن 20 طالبا يوم الاثنين الماضي. وأعرب عراقشي عن تعاطفه ومواساته مع عوائل الضحايا. أما في اليمن فقد تسلم رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى صنعاء حسن إيرلو، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين. وقد رحب المشاط بالسفير الإيراني متمنيا له طيب الإقامة والنجاح في مهامه، مؤكدا أن الأجهزة المعنية ستقدم له كافة التسهيلات لأداء مهامه. ومن جهته قدم السفير الإيراني تحيات الرئيس روحاني وتمنى للشعب اليمني التقدم والازدهار، مشيدا بالمشاركة الجماهيرية الكبرى في احتفالات المولد النبوي الشريف. أفاد مصدر أمني عراقي أن السفارة الأمريكية في بغداد أطلقت صفارات الإنذار، ذلك على خلفية إجراءات أمنية في محيط السفارة دون مزيد من التفاصيل. من جانب آخر نجح قاطع عمليات الفرات الأوسط للحج الشعبي بالإطاحة بأحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي في محافظة النجف الأشرف. وذكر إعلام الحج في بيان أن قوة من استخبارات تقاطع الفرات الأوسط للحج الشعبي نفذت عملية نوعية تكللت بالنجاح، وذلك بإلقاء القبض على متهم يعتبر عنصرا بارزا في تنظيم داعش الإرهابي. ويؤكد الشعب العراقي أنه ما زال مصرا على انسحاب القوات الأمريكية من بلاده دون أي تأثير للانتخابات الرئاسية الجارية في الولايات المتحدة الأمريكية. حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي محمود الهاشمي.
ما يهمنا هو خروج القوات الأمريكية من العراق، سواء كان الرئيس ترامب، بايدن أو أي شخصية أخرى. أولا عليكم أن تغادروا أرض العراق ثم نتحدث بعد ذلك، لأن هذا القرار، قرار جلاء القوات الأمريكية وإخراجها، هو قرار الشعب أولا بخروج تظاهرة بخمسة مليون مواطن عراقي في بغداد، ثانيا عقب جريمة كبرى، عقب جريمة المطار وعقب اعتداء القوات الأمريكية على 50 مقر من مقرات الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية. هذا أولا. ثانيا هنالك قرار من مجلس النواب الذي هو يمثل الشعب بخروج هذه القوات. لا نقبل بأي شكل من الأشكال حتى النقاش في معاهدة، أخرجوا ثم بعد ذلك نتفاهم. هذه العملية نحن نشعر تماما في العراق أن قدم الولايات المتحدة في العراق هي القدم الأضعف في المنطقة، ربما أضعف حتى من أفغانستان، وأنا ابن هذا الوطن وأدرك حجم القلق وحجم الاضطراب الذي تعاني منه يعاني من الوجود الأمريكي، ليس في بعد العسكري، وإنما العراقيون يحملون كل ما جرى حتى في التظاهرات من أعمال العنف والحرق والتدمير. هؤلاء الشباب قد تخرجوا من المنظمات الأمريكية التي خرجتهم وجرأتهم بالاعتداء على مقرات الحشد وعلى مقرات الأحزاب الإسلامية وعلى المؤسسات الحكومية، وخلقت لنا كل هذه الفوضى هو بدعم المال الأمريكي والتدريب والتأهيل الأمريكي، ومدعومين بأموال من أصدقاء أمريكا وعلى رأسهم السعودية والإمارات وبعض دول الخليج الأخرى. إذن نحن أمام كشف واضح أمام الموقف الأمريكي في العراق.
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الضابط في الأجهزة الأمنية بالضفة بلال عدنان رواجبة الذي قتلته قوات الاحتلال صباح أمس قرب حاجز حوارة هو ضحية سياسات القتل والإعدام التي تلخص مشهد الإرهاب المنظم الذي يسبب بسببه تزهق الأرواح البريئة على حواجز الموت. وأضافت الحركة على مرأى ومسمع العالم وهيئاته ومنظماته يتواصل مسلسل الإعدام بدم بارد لشباب فلسطين على حواجز الموت في الضفة الغربية، وأشارت إلى أن شباب الضفة لن يستكينوا أمام مشاهد الإرهاب والقتل، بل سينتفضون في وجه الاحتلال وسيثأرون لكل الدماء البريئة. أطلق المجلس التشريعي الفلسطيني حملة دولية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وذلك بمشاركة برلمانيين من 20 دولة حول العالم. ودعا النائب الأول لرئيس المجلس أحمد بحر جميع البرلمانات إلى تجريم التطبيع، مطالبا جامعة الدول العربية بتعليق عضوية الدول التي تتبنى هذه السياسة مع الصهاينة. وفي سياق متصل اعتبر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ علي الخطيب سياسة التطبيع علامة ضعف كشفت الوجه الحقيقي للكثير من الأنظمة. وشدد الخطيب على أهمية التمسك بمبدأ المقاومة وعدم السماح بفرض صفقة القرن المزعومة على الشعوب الإسلامية والعربية. أكدت دمشق أن الشاب السوري حقق انتصارا على الإرهاب رغم أنف القوى الداعمة للجماعات الإرهابية، مشيرة إلى أنها ترفض التطبيع مع كان الاحتلال أيا كان الرئيس القادم إلى البيت الأبيض. حول هذا الموضوع نستمع إلى الحوار التالي مع المحلل السياسي حيان سلمان.
من ناحيتنا نحن بسوريا الحقيقة لا فارق أيام أوباما وأيام ترامب، تركيا قد تكون بيالي لأوباما قليلا. من ناحية الجمهورية الإسلامية الإيراني قبل أن أتي إلى استوديو الحقيقة سمعت تصريح الرئيس الإيراني أنه لا فرق، يعني هذه الأمور تعتمد على قوتنا الذاتية. أما حول أمريكا مهما دورنا الزوايا أمريكا لم تعد أمريكا، وأوروبا لم تعد أوروبا. العالم يتكون يتشكل الآن، لم يعد قطبي أحادية. انظر إلى السفن الإيرانية التي حملت المن والسلوى والخير، هلا امريكا بين الحربين كان اقتصادها يعادل 52% من الاقتصاد العالمي، الان بحدود 18%. امريكا اكبر دولة مدينة في العالم. امريكا لولا الخليج وتحويل نتائج ونسغ الدورة الاقتصادية الخليجية لانهارت بعام 2008. امريكا تحولت الى دولة تستهلك اكثر مما تنتج 72% من استهلاك الداخلي من المستوردات. امريكا خسرت بالحرب التجارية مع الصين، خسرت بالحرب العسكرية مع ايران، خسرت بالحرب العسكرية مع روسيا، خسرت في كل المناطق. امريكا لا اقول انتهت، لا، تنتقل من فشل إلى فشل. ومن هنا أنا اخترت الكلمة، أعتقد بدقة أن الخلل في الوجود الأمريكي، في الدستور الأمريكي، في النظام الأمريكي. الآن هناك قوى صاعدة ترد على أمريكا الصاع صاعين. لا يهم، لا نراهن من سيفوز، هل سيفوز من شعاره الحمار أم الفيل؟ وأنا هنا ليس من باب الاستهجان، لكن فعلا هذا شعار الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي. قول الموضوع يتوقف على القوى الصاعدة. هذا القوس الذي كانوا يدعوه قوس التوتر، الذي يمتد من روسيا إلى الصين إلى إيران إلى الهند، طبعا مرورا بباكستان، الآن هو الذي يعطي 58% من معدل النمو الاقتصادي العالمي.
فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في ولاية ميشيغان الرئيسة، ما يمثل انتكاسة كبيرة للرئيس دونالد ترامب الذي فاز بأصوات هذه الولاية في انتخابات 2016. وهذه الولاية منحت بايدن 16 صوتا من أصوات كبار الناخبين، ليرتفع بذلك رصيده إلى 264 مقابل 214 لصالح ترامب. ولم تعلن بعد نتائج التصويت في 5 ولايات، هي بنسلفانيا وجورجيا وكارولينا الشمالية ونيفادا وألاسكا. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام أعلى مستوى منذ 120 عاما. هذا وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأعلى تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة مع تسجيلها 14 مليار دولار. التفاصيل في السياق التقرير التالي.
الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 هي الأكثر إثارة للفرقة والانقسام في الولايات المتحدة، كما تعد الأعلى تكلفة في تاريخ البلاد بالرغم من تكبد الاقتصاد الأمريكي خسائر فادحة جراء تداعيات جائحة كورونا. مركز السياسات المستجيبة CRP كشف أن الإنفاق على الانتخابات الرئاسية الأمريكية سيصل إلى 14 مليار دولار، وهو رقم قياسي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية. المركز البحثي المتخصص في تتبع آثار المال والسياسات العامة في الولايات المتحدة توقع أن يتجاوز الإنفاق على الحملات الرئاسية والكونغرس كل التوقعات السابقة التي قاربت 11 مليار دولار، ليأتي مستوى 14 مليار دولار مفاجئاً وبأكثر من ضعف ما تم إنفاقه في انتخابات عام 2016. وقالت شبكة CNBC في هذا السياق إن الديمقراطيين أنفقوا ضعف ما أنفقه الجمهوريون، حيث تجاوز حجم الإنفاق للحزب الديمقراطي في الأسبوع الأخير من الانتخابات 7 مليارات دولار مقابل نحو 4 مليارات دولارات للحزب الجمهوري. ليحطم المرشح الديمقراطي جو بايدن رقما قياسيا في تاريخ الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة كأول مرشح يجمع مليار دولار في دورة انتخابية واحدة مقابل فارق ضئيل للمرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي جمعت حملته نحو 950 مليون دولار. وتحطم هذه الانتخابات كل الأرقام القياسية للحملات الرئاسية التي سبقتها، وذلك برغم من التداعيات الاقتصادية الكارثية التي تركتها جائحة كورونا على الاقتصاد الأمريكي. فقد وصلت تكلفة الانتخابات السابقة إلى 6.5 مليار دولار عام 2016 وقرابة 6.3 مليار دولار عام 2012. ويأتي هذا الإنفاق الهائل لانتخابات 2020 في حين لا يعد الإنفاق الانتخابي في تاريخ الولايات المتحدة نزيها، خاصة باعتباره مالا سياسيا يتم التلاعب القانوني به، وهو ما ارتفعت احتمالياته في حملات 2020، ما جعله ذا معايير أقل شفافية وأشد غموضا.
ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. إيران تكشف عن منظومة ذكية لإطلاق الصواريخ الباليستية. الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية عن جريمة قتل شاب في نابلس. وبايدن يقترب من رئاسة أمريكا بعد فوزه بولاية ميشيغان. وانتكاسة كبيرة لترامب. في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
مستمعين الأعزاء الأفاضل في كل مكان، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في لقاء آخر. يسرنا أن يجمعنا بكم بين رحاب شخصيتي مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل الحديث في حلقتنا لهذا الأسبوع عن الخصال الأخلاقية في شخصية الإمام والتزامه بها في مواقفه النظرية والعملية. كونوا معنا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، أعلن الإمام الخميني الراحل رحمه الله قائلاً اعتباراً من الأيام الأولى من حركته الإسلامية، حيث سجن جملة من أعوانه ومؤيديه بتهمة الدفاع عن الإمام ودعمه، وأطلق سراحهم بعد فترة مرسخاً بذلك روح الإخلاص والعمل لله في نفوسهم.
إن فعلتم ذلك من أجلي وسجنتم على أثر ذلك فإنني لا أمتلك أجراً أقدمه لكم ولا بمقدوري أن أفعل شيئاً، فعليكم ألا تقوموا بذلك من أجلي، وإذا كنتم تعملون من أجل الله فاصبروا ولا تخشوا هذه المخاطر وقوموا بما عليكم.
كما ينقل أن الإمام قال بين حشد من تجار السوق كانوا قد أقاموا وليمة بعد إطلاق سراح الإمام رحمة الله عليه من السجن على شرفه، وكانوا يشيدون بجهودهم من أجل إطلاق سراح الإمام.
إن قاموا بتلك الأعمال من أجلي فإن عملهم هذا عبث. فتعجب الجميع من كلام الإمام هذا، ثم أضاف إنهم إن قاموا بها في سبيل الله فإن الله يؤجرهم ويثيبهم، وإن فعلوه من أجلي فإنني لا أمتلك شيئاً أقدمه لهم.
أعزائنا الأفاضل، كان الإمام رضوان الله تعالى عليه يتجنب في القيام بالأعمال العبادية أي نوع من الرياء أو القيام بالأعمال التي يشوبها الرياء. وينقل آية الله مرتضى بني فضل في هذا المجال أن الإمام كان يكتفي بالحد الأدنى في إقامة صلاة الجماعة قبل الإفطار، وكان ينهي الصلاة من دون أن يطيلها.
كانت كيفية إقامة صلاة الجماعة من قبل الإمام قبل الإفطار في جمران، والتي كانت في إطار حد الكفاية في واجبات الصلاة، تدل على ابتعاده عن الرياء.
أجل عزان الأفاضل، ولم يكن رحمه الله يقحم أبداً القضايا الهامشية والفردية في مواقفه الدينية والعبادية، وكان يركز تفكيره في القيام بالأعمال والعبادات على رضا الله سبحانه. وينقل آية الله مجتبى عراقي خاطرة طريفة في هذا الصدد يقول فيها:
كان أحد أئمة الجماعة في قم يعارض الإمام فيما يتعلق بالقضايا الدينية والفلسفية أحياناً، ولكن الإمام كان يلتحق بين الحين والآخر بصلاة الجماعة التي كان يقيمها هذا العالم ويقتدي به، والله يشهد بعدم وجود أي نية وقصد في الأمر. وكان هو نفسه يقول: يبدو أن ذوقه لا يلتقي مع ذوقي، فإن كان قد ارتكب خطأ فإنني لم أرتكب خطأ في عملي، فلماذا علي أن لا أشارك في صلاته؟
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
أيها الأطائب، ورغم أن الإمام الخميني رحمه الله كان إنساناً منزهاً وبعيداً عن الأرجاس والشوائب الدنيوية في معظم الأمور الفردية والاجتماعية، لكنه لم يكن يتظاهر بذلك أبداً، وينقل آية الله سبحانه بشأن هذا الموضوع قائلاً:
في نفس الوقت الذي كان فيه الإمام شخصاً متعبداً وقائماً في الليل، ولكنه كان يتجنب ما أمكنه التظاهر بالقدسية والتقوى في أنظار الناس، ولم يرى طيلة عمره وهو يمسك بالمسبحة أمام أنظار الناس وينشغل بالذكر. وفي نفس الوقت الذي كان فيه زاهداً وورعاً، إلا أن قلبه لم يتعلق بالدنيا أبداً، وكان يسعى أن يكون في المستوى المطلوب من حيث الملابس والهيئة الظاهرية، وكان يتجنب ارتداء الثياب القديمة والمقطعة أو الملابس الرخيصة.
نعم أعزائنا الكرام، وكان يبذل الإمام الخميني الجهود حتى في أكثر أمور الحياة جزئية، كي يبعد نفسه عن شر الوساوس الشيطانية، وأن لا يقوم بعمل فيه ذرة واحدة من الرياء والعمل لغير الله. وينقل ابنه الفاضل حجة الإسلام السيد أحمد الخميني أن الإمام كان يوصيه بالإخلاص حتى في القضايا الجزئية والهامشية، وأن يدفعه قصد القربة.
قال لي الإمام مراراً: إن علي أن أقصد القربة حتى في أعمالي العادية كي أنال الثواب بذلك.
أعزائي الأفاضل، ولم ينسى الإمام رحمه الله الإخلاص أبداً في قضية استشهاد ابنه الراحل الحاج السيد مصطفى الخميني، حتى في أكثر القضايا بداهة وغريزية في هذا المجال، وهي البكاء والحزن بسبب موت ولده. وينقل حجة الإسلام السيد مرتضى المسوي في هذا المجال قائلا:
في ليلة استشهاد الحاج السيد مصطفى أقيمت الفاتحة في مسجد بالنجف، وأنشد الواعظ الرثاء لعلي الأكبر عدة مرات كي يدفع الإمام إلى البكاء بهذا الرثاء ويخف عبئه قليلا، ولكن الإمام لم يستسلم للبكاء. فقال البعض ممن رأوا حال الإمام: إن المصيبة شديدة إلى درجة أن الإمام صدم ولم يعد بمقدوره البكاء. ولذلك فقد قالوا للإمام بعد أن توجه إلى البيت بعد المجلس: يا سيدنا، نراك لم تبك الليلة. فقال: حينما كان ينشد مرثيته كان ينظر إلي، فخشيت أنني إن بكيت فسأبكي لغير الله، أي أن يكون بكائي بسبب مصيبتي بولدي لا من أجل رضا الله.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله في سيرته ومسيرته، لا نملك إلا أن نقدم لحضرتكم خالص شكرنا وتقديرنا على حسن المتابعة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء.
أنت لنا، أنت لنا يا سيدي حبل متين، رافع على جبل العلا، علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع. موضوع حلقة اليوم: التطبيع ومناقضة القوانين. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، لا شك أن التبادل الدبلوماسي وإقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين الدول يمثل تجسيدا لمبدأ السيادة، ويعتبر أيضا تعبيرا عن حق الدول في رسم سياساتها الخارجية وفق مصالحها القومية، وهذا حق طبيعي لكل الدول كفلته المواثيق والأعراف الدولية واتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعامي 1961 و1963. لكن عندما يتعلق الأمر بكيان محتل ويرتكب الجرائم فإن الأمر مختلف تماما. إن إقامة العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء بين الدول هو أمر طبيعي في حالة عدم وجود عدوان أو انتهاك القانون الدولي أو استمرار دولة في السيطرة على أراضي دول أخرى بالقوة وضمها لسيادتها رغم مخالفة ذلك القانون الدولي واتفاقيات جنيف الأربع. كيان الاحتلال الصهيوني ما زال يصنف ككيان احتلال ويسيطر على أجزاء كبيرة وواسعة من الأراضي العربية، إضافة إلى احتلال كامل أرض فلسطين وضمه القدس والجولان، ويستعد لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، ويمارس العدوان بشكل يومي على سوريا ولبنان، وينتهك القانون الدولي والاتفاقيات الموقعة، ويستمر في سياسة تثبيت حقائق جديدة على الأرض من خلال الاستيطان والتهويد لخلق واقع جديد على الأرض بما يخالف القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي أكدت أن الأراضي في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة هي أراض فلسطينية تخضع للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، بما يجعل الممارسات الصهيونية من استيطان وتهويد يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
مشرعون بلا شرع يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرع
مستمعينا الكرام، عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني فإن قضية الإجماع العربي وقرارات القمم العربية التي وضعت لآت ثلاثة لا سلام لا اعتراف لا مفاوضات في قمة الخرطوم عام 1967 عقب عدوان الرابع من حزيران مباشرة، التي فرضت مقاطعة سياسية واقتصادية ليس فقط على تل أبيب بل على كل من يتعامل معها من شركات دولية، فظهرت بناء على ذلك قوائم البلاك ليست التي صنفت الشركات الدولية التي تتعامل مع هذا الكيان، كما وضعت الدول العربية محددات في إقامة علاقات طبيعية مع الكيان الصهيوني، منها مبدأ الأرض مقابل السلام والمبادرة العربية التي وضعت شروطا إضافية ترتكز على إمكانية قبول تل أبيب في منظومة المنطقة في إطار تسوية سياسية شاملة تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية تفضي لانسحاب الاحتلال من الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. بناء على ذلك أعزائي الكرام، هذه المحددات لم يعد للدول العربية التي حضرت القمم العربية الأخيرة التي أكدت رفض الموقف الأمريكي وأكدت عروبة القدس ورفض قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس ورفضت صفقة القرن في اجتماع وزراء خارجية العرب عقب أيام قليلة من إعلان ترامب ما يعرف بصفقة القرن. وفي ظل مشروع الضم وتهويد القدس لم يبقى أي مبرر لكسر الإجماع العربي وتجاوز القضية الفلسطينية وإقامة علاقات طبيعية مع الاحتلال والتحجج بأن ذلك يمكن أن يساهم في دفع عملية السلام المتوقفة أصلا ووقف مشروع الضم، إضافة إلى أن هذا العمل هو خلاف القانون وهو انتهاك لكل الإجماع العربي والإسلامي وهو خطوة مغايرة لكل حقائق التاريخ ولكل مطالب الحق الفلسطيني المشروع. كنتم وبرنامج مشرعون بلا شرعة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وتناولنا فيه التطبيع ومناقضة القوانين. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشيب جنحت شمس حياتي وتدلت للغروب وتولى ليل رأسي وبدا فجر المشي
وبدا فجر المشي
رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب رب خلصني فقد لججت في بحر الذنوب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب
وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب وأنلني العفو يا أقرب من كل قريب.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم للاستماع إلى سماحة السيد حسن الكشميري في هذا البرنامج.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح.
أفوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
صفحات من سير الأولياء ووصاياهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول تعالى في كتابه في سورة الأعلى، بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الزكاة معناه النماء، زكاة العلم نشره كما يقال. كيف؟ يعني إنسان لما يدرس موضوعا أو يدرس أطروحة فهذه قد ينساها، لكن إحدى الطرق إلى ثباتها تثبيتها ونموها أن يتحدث الإنسان بها إلى تلاميذه، يبحثها دائما ينشرها. زكاة العلم نشره، يعني ينمو ولا ينسى. الزكاة زكاتان، هناك زكاة المال وزكاة البدن. ويقول المفسرون في تفسير هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الزكاة هي زكاة الأبدان، وهي زكاة الفطرة، أو بعض فقهاء المذاهب يسميها صدقة الفطرة. وذكر اسم ربه فصلى، وهي صلاة العيد، يعني أن الزكاة هنا أولا ثم الذهاب إلى صلاة العيد، يوم مثلا عيد الفطر، الكلام عن يوم عيد الفطر، وإلا عيد الأضحى، عيد الأضحى لا يسبق بالزكاة لأن القضية ترتبط بالفطر. زكاة الفطرة أقر وجوبها المشرع الإسلامي، وتقر بذلك أغلب المذاهب الإسلامية، وهي واجبة على كل مسلم صائما كان أو غير صائم، يعني حتى من كان غير صائم لعذر أو عمدا أو مثلا لسبب من الأسباب، هذا لا يلغي عنه وجوب زكاة الفطرة. وحتى الصغار، ويستحب حتى الحمل، يعني لو أن رجلا عنده بالطريق مولود، زوجته حامل، يستحب أن يدفع أيضا عن الحامل. هذه زكاة الفطرة تأثيرها تأثير كبير، بحيث مثلا شوف وصية الإمام الصادق. الإمام الصادق كان أصيب بوعكة، ودخل رجل لعيادته اسم معتب، فقال له الإمام الصادق: ارفع هذا الرداء طرف الفرش، يعني يقول رفعته وإذا بدراهم أموال، قال: خذ هذه الأموال واعطي عن عيالي زكاة الفطرة. ثم يقول له الإمام: وادفع عن غلماني بأجمعهم ولا تدع منهم أحدا، فإنك إن تركت أحدهم خفت عليه الفوت. فقلت: وما الفوت؟ قال: الموت. إذن هذه من الواجبات التي لا يسقط وجوبها عن الإنسان في كل حال، وطبعا وجوبها وقتي، وجوبها عند طلوع الفجر، فجر العيد، يعني يوم الفطر، يوم 30 من الشهر أو يوم الأول من شهر شوال. فإذا صار وقت الفجر، طلع الفجر، صار وقت وجوبها. طبعا الفقهاء يقولون للإنسان أن يخرجها في العشر الأواخر، مثلا واحد يحس بأن هناك مورد بحاجة، ويعلم بأنه بعد 10 أيام، بعد أسبوع، هناك عليه أن يدفع زكاة الفطرة. طبعا هنا ليست بواجبة، لكن يقول الفقهاء يمكن أن يخرجها ويدفعها إلى الطرف، ويوم العيد يحتسبها عليه زكاة. وطبعا المسائل الرسائل العملية تقدر، يعني من يريد تحديد كميتها أو قيمتها، الرسائل العملية تشير إلى هذا، تقول هي صاع أو قيمة صاع الطرف يشتري به، إما صاع من زبيب أو من تمر أو من دقيق أو شعير. على أي حال النبي كان يهتم كثيرا بهذه الحالة بالذات، وكان يؤكد رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من أدى زكاة الفطرة تمم الله له ما نقص من زكاته. حتى إذا عند في مجالات أخرى قصور، الله سبحانه وتعالى هنا مثلا يجبر الأمر، وقلنا بأنها تجب على كل أفراد العائلة، وحتى يستحب عن الحمل، وبعض العلماء يرى وجوبها حتى على الضيف، يعني لو كان أو استضافني رجل أو جماعة وحل العيد صبيحة تلك الليلة التي كنت أنا قد أضفت هؤلاء، يجب علي أن أدفع عنهم زكاة الفطرة. أما بالنسبة إلى المعدم، يقول الفقهاء لا تسقط عنه، لكن يمكن أن يدفعها الواحد للآخر، باعتبار أن هم أيضا مستحقين، الواحد يدفعها للآخر. وكل ما في الأمر يريد المشرع الإسلامي وأهل البيت أن لا نتساهل، لأن هذا مورد مهم لتغذية أو لسد فراغ كبير وخطير. أحد الأدباء أبو العلاء المعري أو غيره يقول: لو وفى بالزكاة من جمع المال، لو وفى بالزكاة من جمع المال وأوهى على اقتناء الحطام ما شكى الجوع معدم، أو تولى لركوب الشرور والآثام. يعني لما نسمع أن مسجد واحد حوالي 700,000 دولار كانت زكاة الفطر عندهم، 700,000 دولار، هذه تسد ثغرات كبيرة في المجتمع، كيف إذا كانت الموارد الأخرى؟ لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: والذين هم للزكاة فاعلون، أي أنهم يفعلون من العبادة ما يزكيهم الله به، ولا يوجد مال أنقى من المال المزكى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة، المصطلحات السياسية.
الاقتصاد المقاوم.
أعزائنا الكرام، الاقتصاد المقاوم هو الاقتصاد الذي لا يهتز برياح التحريضات العالمية والاهتزازات الدولية وبالسياسات الأمريكية وغير الأمريكية، وهو الاقتصاد الذي يستند في مرتكزاته إلى الشعب.
امروز یکی از چیزهایی که از لحاظ عملی مهم است مسئله اقتصاد. دشمن روی اقتصاد کشور ما متمرکز شده. اقتصاد کشور از نظر دشمن یه نقطه ضعفی است که میتوانه با تکیه بر اون نقطه ضعف مقاصد سوء خودشو در مورد کشور عزیز ما و در مورد جمهوری اسلامی اعمال بکنه.
قال قائد الثورة الإسلامية في إيران: من الأمور العملية المهمة في عصرنا الحاضر هي مسألة الاقتصاد. العدو يكرس جهده على اقتصاد بلدنا، فالاقتصاد في رؤية العدو هو نقطة الضعف التي يستطيع عبرها أن يمرر مقاصد سوئه على بلدنا العزيز والجمهورية الإسلامية.
الاقتصاد المقاوم هو أحد النظريات الجديدة التي طرحها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية سماحة السيد علي الخامنئي في خطابه في أغسطس 2012 لتعزيز الاعتماد على الذات اقتصادياً، وهي استراتيجية التي من شأنها أن تحبط الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران عبر العقوبات الاقتصادية والتجارية.
قال الإمام الخامنئي إن الاقتصاد المقاوم هو نمط ملهم من النظام الاقتصادي الإسلامي وفرصة جيدة لخلق الملحمة الاقتصادية، وسيؤدي إلى رفاهية وتحسين معيشة عامة الشعب وخاصة الطبقات الضعيفة منها. واستعرض قائد الثورة الإسلامية العناصر العشرة المكونة لخطة الاقتصاد المقاوم خلال استقباله حشدا من مسؤولي الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكذلك مسؤولو مختلف المراكز والمؤسسات الدينية والرقابية والاقتصادية والعلمية والإعلامية في البلاد، فهي كالتالي:
العنصر الأول إيجاد التحرك والحيوية في اقتصاد البلاد وتحسين المؤشرات الاقتصادية العامة.
العنصر الثاني قدرة المقاومة أمام العوامل التي يمكن أن تشكل تهديدا.
أما العنصر الثالث الاعتماد على الطاقات الداخلية. وأضاف سماحته أن الاعتماد على الطاقات الداخلية لا يعني تجاهل إمكانيات الدول الأخرى، بل إن النظام الإسلامي وإلى جانب اعتماده على طاقاته الداخلية يستفيد أيضا إلى أقصى حد من إمكانيات سائر الدول.
العنصر الرابع النهج الجهادي لخطة الاقتصاد المقاوم، وأضاف أن تنفيذ هذه السياسات ليس ممكنا بحركة عادية وأحيانا ناعسة ومن دون حساسية، بل هو بحاجة إلى تخطيط ونهضة علمية وعزيمة وإدارة جهادية.
العنصر الخامس أعزائنا الكرام هو الاعتماد على الشعب محورا، وأضاف سماحة القائد الخامنئي دام ظله أنه بناء على المعارف الإسلامية والدينية وكذلك على أساس خبرات الأعوام الماضية، فقد شملت الرعاية الإلهية الأمور وتقدمت الأعمال إلى الأمام في أي ساحة دخل الشعب فيها.
العنصر السادس هو توفير أمن السلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية وتحقيق الاكتفاء الذاتي فيها.
العنصر السابع خفض الاعتماد على عائدات النفط.
العنصر الثامن هو تعديل نمط الاستهلاك.
العنصر التاسع مكافحة الفساد.
العنصر العاشر والأخير أعزائي الكرام هو محور العلم، وأكد بأن ظروف البلاد اليوم من حيث التقدم العلمي هي بحيث يمكننا من خلالها نجعل الوصول للاقتصاد المرتكز على العلم والمعرفة ضمن أهدافنا. وأضاف أن الاقتصاد المرتكز على العلم يعتبر من أهم البنى التحتية الاقتصادية لأي بلد، ولو جرى الاهتمام بهذا الموضوع جديا فإن عجلة العلم حتى الثروة ستكتمل بالتأكيد.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. مصطلحات وضعها الإمام الخميني الراحل وخلفه الأمين الإمام الخامنئي من وحي إفرازات التطورات والأحداث إيرانياً وإقليمياً ودولياً بعد انتصار الثورة الإسلامية. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على نفسي وأهلي ومالي، بسم الله خير الأسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء، بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حضراتكم استعراضا لمواد برامجنا، حيث تستمعون إلى نشرة الأخبار مع مجموعة من التقارير، وذلك في تمام الساعة 9. يليها برنامج أضواء على السينما الإيرانية على مدى 32 دقيقة، أما برنامج مرايا ومصابيح فعند 9:47 دقيقة. نشرة الأخبار والتقارير تأتيكم في تمام الساعة 10، وبعد هذه النشرة الإخبارية تستمعون مباشرة إلى برنامج المنتدى الإذاعي، وفي تمام 11 مباشرة موعدكم مع نشرة الأخبار. أرض المقاومة برنامج يأتيكم عند 11:11 دقيقة على مدى 28 دقيقة، وبتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم وتحديدا من سورة الأسراء المباركة. نستقبل أذان الظهر الذي يرفع في طهران وضواحيها عند 11:48 دقيقة. أيها الأكارم، برنامج الاستفتاءات يقدم لحضراتكم عند 11:54 دقيقة، ثم فضاءات أدبية على مدى حوالي 20 دقيقة. أرجو لكم أمتع الأوقات مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء بإذنه تعالى.